بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك وعظم وشرف وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسندكم المتصل إلى الإمام المحدث ابن حجر العسقلاني، كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، رضي الله عنه وعنكم وعنا بكم وعن سائر المسلمين، إلى أن قال: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله تعالى عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه. وعن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاه؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه.
اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مولاك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكر وغفل عن ذكره الغافل. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله على بيان الهدى، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى المصطفى المقتدى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربهم وبهم مقتدى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات السعداء، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بمحرمات الإحرام، وآخر ما تقدم معنا ما تعلق بمسألة الطيب، ونهي صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم شيئا مسه زعفران أو ورس. فمن من المحظورات على من أحرم رجلا كان وامرأة أن يتطيب وأن يستعمل الطيب بعد الإحرام، فيحرم عليه استعماله في بدنه ويحرم عليه استعماله في ثيابه، فلا يجوز أن يستعمل الطيب في شيء من أجزاء البدن ولا في شيء من الثياب التي يلبسها. ويقول: ولا تلبسوا من الثياب ما مسه ورس أو زعفران. ولما وقصت الراحلة بعض المحرمين بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمات، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه وقال ولا تمسوه بطيب، وفي لفظ قال لا تحنطوه، منعهم أن يستعملوا الطيب معه وقد مات، فقال في الرواية فإنه يبعث ملبيا ولا تخمروا رأسه لأنه محرم، فأمرهم أن يراعوا ما يجب تركه على المحرم من الطيب وتخمير يعني تغطية الرأس، وقال إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإن المرأة يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه، ونسأل الله كمال حسن السابقة وكمال حسن الخاتمة. فإذا تطيب المحرم أثناء إحرامه بالحج والعمرة وجب عليه في ذلك فدية بسبب استعمال هذا الطيب، وكل طيب بحسب العادة في التطيب به، فالمسك والعود والعنبر والكافور والصندل طيب لا محالة، وهو يطلب للتطيب به واتخاذ الطيب منه بعضها من النباتات مثل الورد والياسمين وما إلى ذلك، وبعضها يطلب للصبغ بها أو للتداوي بها مثل الورس، وهو كان مشتهر في كثير من بلاد اليمن، وبعضه يطلب للأكل والتداوي غالبا مع هذا الذي ما تتعلق به الفدية من النباتات الطيبة مثل القرنفل وأنواع الأبازير الطيبة ومنها السفرجل ولا التفاح ولا بطيخ روائح الترنج الترج وأمثال ذلك الترج لها روائح طيبة، ولكن ما يقصد بها التطيب إنما يقصد بها الأكل والتداوي بها فلا شيء فيها، وبعض الأشياء يتطيب بها ولا يتخذ منها طيب مثل النرجس والريحان، فكذلك لا يجوز له أن يشم الريحان وهو محرم. ولما سئل سيدنا عثمان عن المحرم يدخل البستان قال نعم ويشم الريحان، وهذا المذهب القديم للشافعي والمعتمد أن قصد التطيب منها مثل الورد والزعفران لا يشم المحرم، وإلا عد ذلك من قبل تطيبات. ثم بعد ذلك من هذه الأشجار ما ينبت بنفسه ومنه ما يستنبت، والعبرة بما يدور على التطيب وما عد تطيبا، وبعد التطيب تتعلق عليه إذا تطيب وهو محرم وجب عليه الفدية، قال الشافعي إن كان ذاكرا وقصد، أما إن كان ناسيا فلا شيء عليه، ما كان من الطيب وكل ما عد عندهم من قبيل الترفه كمثل الطيب فإنه إذا فعله ناسيا لا شيء عليه، وبخلاف ما كان من قبيل الإتلاف كقص شعري أو قلم الظفري وما إلى ذلك فإنه إن فعله ولو ناسيا لزمته الفدية. كذلك قال الإمام أبو حنيفة في من تطيب ولو كان ناسيا، وهكذا يقول المالكية والشافعية والحنابلة أن عليه إذا تطيب أن يخرج مقابل ذلك فدية. هذا في الفدية التي فيه إن شاء أن يذبح شاة وإن شاء أن يصوم 3 أيام وإن شاء أن يطعم 60 مسكين، يتخير بين 6 مساكين كل مسكين نصف صاع أي مدان، كم 3 أشياء يتخير بينها، يطعم 6 مساكين كل مسكين مدين نصف صاع، أو يصوم 3 أيام أو يذبح شاة، هذا صاحب الطيب. قال المالكية والحنابلة كل تطيب محظور يجب فيه هذه الفدية. قال الحنفية إن طيب عضو كامل من أعضاء جسده أو طيب من البدن عضو كامل أو طيب كذلك من الثوب بمقدار يعد ثوبا يزيد على الشبر فعليه الفدية، وإن كان أقل من ذلك فلا فدية عليه عند الحنفية لأنه لم يطيب عضوا كاملا ولم يفرق بين أن يكون عضو كامل أو بعض عضو. الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة وقالوا أي طيب كان ولو في إصبع ولو بعض إصبع إذا تعمده وهو محرم فعليه أن يفدي عليه الفدية. فزار يجب الفداء عند المالكية والشافعية والحنابلة لأي تطيب ما هو محظور، ولا يخصص بأن يكون مقدار معين من الثوب ولا مقدار عضو كامل من البدن سواء. وكما قال تعالى في أمر الحلق ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محلة فمن كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهكذا جاء في الحديث عن كعب بن عجرة النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه وعنده قمل في رأسه وهوام قال أيوذيك هوام رأسك؟ قال قلت نعم يا رسول الله. قال فاحلق وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك نسيكة. وعلمنا قول الحنفية أنه تجب شاء إن تطيب المحرم عضوا كاملا، وتجب عندهم شاء من غيره مثل الرأس واليد والساق أو ما بلغ عضوا كاملا. وهكذا وبعد ذلك إذا طيب مقدار ما يزيد على شبر من الثوب فيكون ذلك موجبا للكفارة، عندهم الكفارة وعندهم شاه وعند غيرهم التخيير بين الثلاثة الأشياء التي ذكرناها. هذا فيما يتعلق بالتطيب. وقد تقدم معنا فيه الحديث يقولون الحنفية بالنسبة للثوب تجب الفدية في الطيب عندهم بشرطين، إن يكون كثير يعني يصلح يغطي مساحة في الثوب تزيد على شبر سواء، والثاني عدو في الطيب في الثوب يستمر على استعمال هذا الثوب يوما كاملا أو ليلة كاملة. فإن لم يستمر في استعمال الثوب نهار كامل أو ليلة كاملة فلا فدية عندهم. فهذا فيما يتعلق بالثوب، يتعلق بالبدن يكون عضو كامل رأس يد رجل وما إلى ذلك. فهذا بالنسبة لوجوب الفدية. أما للحرمة بالاتفاق كل حرام عندهم كلهم قليل أو كثير، فعند الأئمة كلهم يحرم التطيب، إنما الفدية متى تلزم؟ قال الأئمة الثلاثة تلزم بمجرد أن يتطيب في أي عضو وفي قل أو كثر وفي أي جزء من أجزاء ثوبه قل أو كثر. قال الحنفية لا تلزم الفدية إلا إن كان طيب في البدن عضوا كاملا أو طيب في الثوب مقدار ما يكون شبرا وزيادة على شبر وظل فيه نهارا أو بات فيه ليلا، حينئذ يلزمه الفدية عندهم سواء. وكذلك الشافعية قالوا إن كان ناسيا فلا شيء عليه، أولا قالوا ولو كان ناسيا فالفدية كذلك تلزمه إذا فعل موجب الفدية. ويتحدث في هذا الحديث عن حكم النكاح وأنه يحرم على المحرم أن ينكح، فلا يجوز أن ينكح ولا أن ينكح، سواء. وبذلك أيضا لا يجوز لوكيله أن ينكح موليته وهو في الإحرام، فإذا سافر واحد وكل واحد يزوج ابنته وهو سافر للحج، فلما كان في يوم عرفة قالوا يا بغينا العقد بركة بسم الله يوم عرفة، وجاء الوكيل يعقد، ولا حقه الموكل هناك ما يجوز له يحرم أصلا، فكيف يعقد الوكيل؟ الولي نفسه ما يجوز له يحرم، فكيف وكيله ما يجوز له يعقد؟ فكيف وكيله يجوز له يعقد؟ فعقد، فالعقد باطل ولا يصح، لأن الأصل هو الولي، والولي مسافر ومحرم، ما دام في حالة الإحرام ما يجوز أن وكيله يعقد على بنته لبنته على أحد ولا أحد من مواليه. وهكذا قال سيدنا عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، أي يحرم عليه أن يخطب أو يعرض بالخطبة وهو محرم. فهل يجوز أن يكون شاهد أو لا؟ هل يجوز المحرم أن يكون شاهد في عقد نكاح؟ لا، لا بأنكح ولا بأنكح لنفسي، ولا بحضر معهم فقط شهودا. وفيه الخلاف بين الأئمة، أن يجوز أن أنت وتصح شهادة المحرم بالإحرام لأنه لا نكح ولا أنكح، شهد أن ذاك نكح وذاك أنكح وحاضر بينهم سواء. وإذن ففي الحديث تحريم العقد على المحرم لنفسه ولغيره، وكذلك تحريم الخطبة، لا يجوز أن يخطب لا لنفسه ولا لغيره. فذلك قال: ما هو نفسي لأنه بخطب عند ذول الواحد ثاني، يا محرم احترم إحرامك وقعد وقعد محلك، لا تخطب لنفسك ولا تخطب لغيرك، ولا تنكح لنفسك ولا تنكح سواك وأنت في حالة الإحرام بحج أو بعمرة سواء. وما يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج سيدتنا ميمونة بنت الحارث وهو محرم، فيعارضه الرواية الصحيحة عن الذي كان هو الوسيط بينه وبينها، أنه كان بعد تحلله، وهذا معلوم أنه جاء للعمرة صلى الله عليه وسلم واعتمر وتحلل وقام الثلاثة الأيام ثم تزوج ميمونة، حتى أخرجوها أهل مكة من مكة، لأن العقد بينهم ثلاثة أيام يقعد في مكة، قالوا له اخرج، يعني يصلحون نظام الإقامات هذا الذي حدث فيما بعد، ويحددونه بأيام، يقولوا كملت الأيام خروج من البلاد. لما أن كان وعاهدهم على ذلك وعقدهم التزم صلى الله عليه وسلم، كان طلب منهم الرخصة أنه يريد يتزوجه ويطعم أهل مكة، قالوا لا نريدك ولا نريد طعامك، خرج من البلد. فخرج صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الموضع الذي تزوج فيه سيدة ميمونة وفيه قبرها الآن، هاري مكة خارج الحرم، وهناك أقام الوليمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين. إذن فالراجح أنه لم يكن ذلك وهو محرم، إنما بعد أن تحلل من العمرة عليه الصلاة والسلام، فصار يحرم عليه. وهل أيضا الخطبة مثل النكاح والإنكاح؟ المعتمد فيها التحريم، وقيل أن النهي هذا للتنزيه فيما يتعلق بالخطبة، ولكن النهي جاء نهي واحد في الثلاثة كلها، فالتفريق بينها بعد ذلك صعبان صعب سواء. وقالوا في حديث ابن عباس أنه تزوج وهو محرم، اعتقد أنه محرم ما بتقليد الهدي أو يكون أراد بالمحرم فأنه في الأشهر الحرم، هذا صحيح، لكن بعدما تحلل عليه الصلاة والسلام من العمرة. إذن فهذا من المحرمات على المحرم النكاح والإنكاح، فلا ينعقد نكاح المحرم ولا تزويجه كذلك أحد من هو ولي عليه. ثم بعد ذلك ما دام محرما فجميع مقدمات الجماع والاستمتاع حرام عليه، فلا يجوز له أن يقبل زوجته. والمفسد للحج هو الجماع، فإذا جمع وهو في الإحرام فسد الحج، إلا أن يكون بعد التحلل الأول فلا يفسد تلزمه الفدية. قال الحنفية إلا أن يكون بعد الوقوف، بعد الوقوف بعرفة ما يفسد الحج عندهم، وإن كان قبل التحلل، ولكن إذا كان قبل الوقوف بعرفة أفسد الحج. وإذا فسد الحج وجب عليه المضي في فاسده وإكماله، وجب عليه أن يقضي في العام المقبل مباشرة، وجب عليه أن يخرج الكفارة وهي أن يذبح بدنه، فيلزم منه لا الفدية. وكذلك فيما كان من ما دون الجماع يلزم فيه الفدية ولا يفسد به الحج، وإنما الفدية التي فيها هذا التخيير بين الثلاثة الأشياء سواء. إذن ليس للمحرم التقبيل بشهوة ولا المباشرة ولو دون الجماع، فالإحرام أولى من الاعتكاف في تحريم كل ذلك. بل جاء عن سيدنا علي وابن عباس أنهما أوجبا بقبلة المحرم لأهله في الإحرام شاه مجرد القبلة، وقالوا وإن كان فإذا كان فعل ذلك ناسيا لم يلزمه شيء سواء. ويقول الإمام مالك يفسد الحج إذا أنزل، وهو أظهر الروايتين عند الإمام أحمد ولو كان من غير جماع. وأما البدنة إنما تلزم بالجماع، وفي رواية عن الإمام أحمد أنه تجب بدنة أو شاه سواء. فكل ذلك موجب للفدية ومحرم على المحرم. قال صلى الله عليه وسلم في شأن المحرم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه الإمام مسلم في صحيحه رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر ما يتعلق كذلك بالصيد، فذكر حديثين: حديث يفيد جواز أكل المحرم من الصيد إذا لم يصطد له ولم يساعد عليه، وحديث يقتضي تحريم أكل الصيد على المحرم إذا صيد له أو ساعد عليه. فالحديث الأول أنه عليه الصلاة والسلام لما جاء بصيد الحمار الوحشي وكانوا محرمين قال: هل منكم أحد أمره؟ قالوا: لا. أشار إليه؟ قالوا: لا. قال: كلوا ما بقي من لحمه. وذلك أنه كان جماعة من الصحابة محرمين، وكان بعضهم حلال واحد منهم ليس، فإذا بالصيد يبدو لهم فجعل ينظرون إليه وهذا الحلال غير المحرم ما انتبه له، فلما كانوا يشاهدون الصيد وذا ما انتبه يضحكون، كان الصحابة بينهم المين وما أحد منهم قالوا: شوف هذا صيد. من فقههم وأدبهم وتعظيمهم للأمر. حرم عليهم الصيد ما حتى تكلموا، وشافوا ذا الرجال قدام الصيد ولهم ملتفت إليه، رجعوا يضحكون من حاله، فمرمى التفت فرأى، فقام رقب يريد يصيد الصيد، قال ناولوني رمحي، قال والله لا ناولك نحن محرمون. شوف فقه الصحابة وأدبهم، ما رضوا يناولونه ولا. خرج وأخذ رمحه ومشى واصطاد الصيد وجاب لهم. فمنهم من أكل منهم من قال هذا ما يجوز لنا، وإنما الحرام على المحرم أن يصطاد، أن يصطاد، أما أن يأكل الصيد يجوز إذا لم يعاون عليه ولم يأمر به ولم يصطد من أجله، فيجوز أن يأكل منه. هذا صيد. قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعام ذلكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني حرم عليكم اصطياده ما هو أكله. فهذا الحديث، وكان سيدنا أبو قتادة هو الذي كان حلال لم يكن محرما، ولأنه صلى الله عليه وسلم بعثه وأصحابه من أجل كشف عدو لهم بالساحل فلم يكن محرما. إذن فالحديث دل على جواز أكل المحرم للصيد، هذا إن لم يكن منه إعانة عليه ولا دلالة كما تشير الرواية. سواء جاء في حديث عن سيدنا جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يصد لكم، جاء عند أهل السنة الأربعة عند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم، يصد من أجلكم. وهكذا قال لهم يطيب خواطرهم الذين ما أعانوا ولو بمناولة الرمح، قال هل معكم من لحمه شيء؟ قالوا معنا رجله، فأخذها صلى الله عليه وسلم وأكل منها. هكذا جاء في رواية. أما الحديث الثاني صعب بن جثامة الليثي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحمار وحشي صيد، وهو بالأب وابو دن رده عليه وأخذ بخاطره، قال إنا لم نرده عليك إلا لأننا حرم، يعني محرمون، فلماذا لم يقبله؟ قالوا إن الصعب بن جثامة كان راح يصطاد من أجل النبي، النبي محرم، وهذا ما لم تصيدوه أو يصاد لكم، هذا أصاده ذهب لصيد من أجل أن يطعم النبي منه، فلما كان بهذه النية اعتذر عنه صلى الله عليه وسلم وقال له إنا لم نرد عليك إلا أن حرم اصطدته لنا من شأن ونحن محرمون، لو كان اصطدته لنفسك ولا قصدته لنا لكان يجوز لهم أن يأكلوا منه، ولكن لما صاده لهم صار ذلك محرما عليهم، إنا لم نرد عليك إلا أنا حرم. إذن على الكون محرم، وجاء هذا التأويل للجمع بين الروايات، وقيل أنه أراد تسليم الحمار له وهو حي قبل أن يذبحه، وهذا حرام على المحرم، ما يجوز له أن يملك شيء، بل لو كان في ملكه شيء من صيد البر فأحرم خرج من ملكه، خرج ملكه عندما يحرم، وإنما إذا ذبح وقدم له ولم يصطد من أجله ولم يكن عوانا عليه فيجوز له أن يأكل منه. سواء فإذا اصطاد الصيد فقتله وجب عليه الفدية. قال تعالى يا أيها الذين لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فما ذلك فله عذاب. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم إذا وعد منكم أو آخر منكم يأخذ له أن يقدم فدية ما يقابل هذا من النعم من الإبل أو البقر أو الغنم فإذا صاد نعاما فعليه أن يخرج بدنه وإذا صاد حمارا وحشيا فعليه أن يخرج بقرة وإذا صاد حماما فعليه أن يخرج شاه أيوة وهكذا لا إله إلا الله يحرم صيد البر يعني اصطياد الحيوان البري على المحرم دون صيد البحر ومن جملة صيد البر الجراد فلا يجوز له أن يصيد جراده وحينئذ يلزمه إذا صاد صيدا من صيد البر أن يخرج مقابله من النعم كما قال تعالى يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة رزقنا الله تعظيم الحرمات والتأدب بآداب خير البريات والإنابة والإخبات وفقنا لما يحب ثبتنا أكمل الثبات ودفعنا وعن الأمة جميع البليات والآفات والعهات الظاهرة والخفيات ووقعنا وإياهم جميع الشرور في جميع الأمور وكل محذور وتولانا بما هو أهله في جميع الأمور وسلكنا إليكم مسلك أهل السلامة وأهل الاستقامة ومن حفظهم وحرسهم ودفع السوء عنهم ووقعنا وإياكم جميع الأسوى وكل بلوى في السر والنجوى من حيث أحاط بها علمه جل جلاله وأصلحنا لكم الأمة الشام كلها بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد من لي يسأل عن مواقيت الإحرام للعمرة بالنسبة لمكة المكة كل من كان من أهل مكة أو كان موجودا في مكة من الوافدين إذا أراد أن يعتمر فيجب عليهم أن يخرجوا إلى أدنى الحل إما إلى التنعيم أو إلى الحديبية أو إلى الجعرانة خروج حدود الحرم فلا يحرمون إلا من خارج حدود الحرم وأما الساكنين بجدة أو غير جدة أي بقعة من البقع فيها ساكنين والبقعة ليست محاذية للميقات أو بين الميقات وبين مكة فعليهم أن يحرموا سواء بالحج أو بالعمرة من مساكنهم من حيث هم ساكنون يحرمون بالحج والعمرة هذا بالنسبة للساكنين لا للوافدين والوافدين لابد أن يحاذوا ميقاتهم ميقات بلدهم إذا أرادوا أن يحرموا أما بالنسبة للمقيمين في أي مكان مثل جدة أو غيرها فيحرمون من حيثهم من ديارهم من منازلهم بحج أو بعمرة أما من كان داخل مكة فإحرامه بالعمرة بخروج من حدود الحرم إما إلى التنعيم أو إلى الحديبية أو إلى الجعرانة وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على حبيبكم مصطفى اكتبنا في ديوانه واسقنا من حانه من نظر طلعت الحمد لله رب العالمين.